أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ما زال حديثنا في هذه الآيات، الآية 170 سورة البقرة، وفيها يذكر الله عز وجل عن الكفار أنهم يقلدون آباءهم، يعني يتبعون آباءهم في باطلهم من غير أن يعملوا عقولهم وأن يفكروا في ضلال آبائهم. هذا أمر منتفل عندهم، إن أبوه كان ضالا هذا لا يقبله، ولذلك يأخذ ما يقوله أبوه مسلما به. هنا الاعتقاد لا يجوز الإنسان في أمر العقيدة أن يأخذ الشيء مسلم به من غير لا دليل من كتاب ولا من سنة، أنا بقلد فلان زي ما بيعمل. لا، ستسأل يوم القيامة لما فعلت هذا الشيء، وأين ذهب عقله، وأين فطرتك، وقد أخذ الله عز وجل عليك الميثاق أن تعبد الله. فلن ينفعك يوم القيامة أن تقول لله كان أبي يعبد فلانا أو يعبد صنما أو يعبد كذا. لا لا، هذا إجماع أهل العلم على مثل هذا التقليد تقليد باطل، لا يجوز التقليد في العقائد. إن زي ما بيقول فلان أنا بقول وخلاص، ولكن تعرف الله عز وجل أمرك وأخبرك عن أصول العقيدة في كتابه: آمن رسول ما أنزل إليه من ربي هو المؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وذكر الآيات. كذلك يخبرنا عن القضاء والقدر: إن كل شيء خلقناه بقدر. يبقى المؤمن يأخذ العقيدة المسلم بها من كتاب الله عز وجل، من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أهل العلم يجب عليهم أن يبينوا العقيدة بأدلتها من الكتاب ومن السنة، فيش حاجة اسمها إن يقولوا كذا وبنعمل زي ما بيعملوا، فيصبح الإنسان ما يعرفش أين الحق وإيه دليل هذا الحق، والناس بيختلفوا لي في هذه الأشياء. والعقيدة عقيدة سهلة، ليس فيها تعقيد. العقيدة الإيمان بالله عز وجل، الإيمان بملائكة الله، أمرنا أن نسلم وأن نصدق الإيمان، التصديق لذلك الذي ينبني على هذا التصديق العمل، أننا نعمل. آمنا بالله سبحانه يبقى صدقنا أنه الإله الذي يستحق العبادة، يبقى نتوجه إليه بالعبادة سبحانه تبارك وتعالى. آمنا بقضائه وقدره يبقى سلمنا بالقضاء والقدر ورضينا به حلوه ومره، ونعمل بما أمرنا أن نعمل به، أننا نرضى وأننا نصبر وأننا نسلم الأمر إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. أما الإنسان يقول أنا أقلد أهو زي ما بيقولوا كده، يقول إلى الناس بيروحوا عند الأضرحة ولا عشان ما يعمل زيهم، إلى الناس بيروح يتمسح الطريح يعمل، لا ينفع أن يقول أنا كنت جاهلا عند الله عز وجل. وإيه منعك أن تتعلم؟ إيه منعك أن تقرأ في كتاب الله عز وجل وتعلم أن الحكم لله سبحانه، وأن الله أمرك أن تعبد الله وحده لا شريك له؟ يبقى على قدر ما تستطيع أن تتعلم على قدر ما سيحاسبك الله عز وجل يوم القيامة. والكثير من الناس يقول لك لا مش عايز أتعلم، مش عايز أتعلم، أتعلم يبقى حج علي، أتعلم الصلاة يبقى حصلي، أتعلم الصوم يبقى حصوم. هذا لا ينفع هذا الذي يقول، خلاص العلم مولود والكتاب مولود والسنة مولودة، لا ينفعك أنك تهرب منها. مش عايز أتعلم، تحاسب على الاثنين، أنك رفضت أن تتعلم وأنك لم تعمل بالذي أمر الله عز وجل به. يبقى ليس حج الإنسان أن يقول لا مش هتعلم ألا يبقى حج علي هذا الشيء، لا ينفعك ذلك. التقليد الذي نهى عنه العلماء هو قبول قول الإنسان أو قبول قول من يتكلم بغير حجة ولا بينة، يأخذ كلامه مسلم، فلان قال يبقى هو هذا الصح، أمرني بكذا يبقى هو اللي يقوله هذا صح، لا، ولكن يلزم الإنسان أن يفهم ليه أمرك بهذا الشيء، وخاصة إذا كان من مسائل اللي يتنازع فيها الناس، وناس يقول لا ده غلط، وناس يقول لا صح، لا هذا شرك، لا هذا مش كده. هنا يفهم حين يختار قولا من الأقوال. طيب هل العامي هيبص في الكتب ويختار قولا؟ العامي إما يفهم ويقرأ يلزمه يقرأ ويتعلم، أو أنه لا ما يعرفش يلزمه يجتهد يعرف من أعلم الناس، من أكثر الناس علما بالتوحيد بكتاب الله بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيلزمه أن يسأله. فإذا سأله بيّن له الحكم في المسألة بدليل هذا الحكم الذي في المسألة، يبقى هذا اتباع وليس تقليد. هنا العامي الآن هو يجتهد إن مين من الناس هروح أسأل واحد قاعد على القهوة عشان اسمه شيخ وقاعد على القهوة أقول له قل لي في هذه المسألة، لا، ولكن أبحث من من أهل العلم اللي عندهم تقوى عندهم علم عندهم ورع، نذهب إليهم ونسأل هؤلاء في هذه المسألة. فإذا بين والله الحكم فيها كذا، حكمها دليل وكذا، يلزم العالم إذا سئل عن دليل أن يبين دليل. ما لم يكن الذي يسأل متعنتا، ما لم يكن اللي يسأل مغالطة. في بعض الناس يسأل وعايز بس يفتح مجال المناقشة وخلاص، وإيه دليلك على كذا على هذا، لا يستحق جواب. لكن الذي هو جاهل الذي لا يعرف المسألة الفلانية، أنا عايز أعرف إيه الأمر إيه الحكم اللي فيها، يبقى هنا الحكم كذا والدليل كذا. أما زي ما بعض الناس يسأل إيه المسألة كذا الحكم اللي فيها كذا، طيب ما فلان قال كذا وعلان، هذا انت عايز تفتوا، انت عرفت فلان قال وعلان، روح اقرا بقى، روح اقرا وتعلم. اما انك تعطل العلماء والمشايخ في انك تقول له فلان قال عشان تاخد وتدي وتدور على الناس، تعمل لا، هذا ليس عمر العلم ما يكون بالسؤال، ان يسال الانسان عشان يتعنت في الجواب ويقعد يوقف. لو كل انسان عمل هذا الشيء محدش هيتعلم ابدا. يبقى هنا تحافظ على وقتك وعلى وقت من تسأله. فإذا سألت سألت عن الدليل، إيه الدليل؟ قال لك الدليل، انتهى الأمر، ملكش تناقش وتحتج وتقول ما أنا قريت كذا وفلان قال لي كذا وعلان قال لي كذا، إلا لو فتح لك العالم الباب لذلك أخذ ودى معك أخذ أمر أمر له. أما إنه كل مسألة تكون على هذا الشيء ما حدش هيتعلم أبدا. يمال الذي يسأل لما يلاقي اللي بيسأله، تلاقي البعض من الناس يسأل في المسألة إنه الحكم في البيع الفلاني يجوز ولا لا يجوز، يجوز الدليل إيه إنه فيه كذا، طيب ما هو قاله كذا وده يحتمل كذا، هو بيجيب لك أدلة التحريم عشان يحرم. طالما أنتك فهمت إن في أدلة بتحرم، خلاص روح أنت بقى اسأل واجتهد أنت واقرأ في هذه المسألة طالما أنك بلغت لهذا الشيء. أما أنك تنصب الخلاف مع الشيخ ولا مع العالم عشان تضيع وقتك ووقته وأنت في دماغك فكرة معينة، بلا تستحق جوابا على ذلك. يبقى خدوا بالكم لما تلاقوا حد بيسأل واحد من المشايخ ولا واحد من أهل العلم وبعدين العالم مردش عليه وسابه، اعرف ان هذا متعنت في سؤال، عمره ما هيسيبه ويمشي عنه وما يردش عليه الا وهو عامل حاجه، عمال يتفزلك، عامل نفسه عالم، عمال ياخد ويدي وعايز يفتح المناقشه ويضيع الوقت، هذا لا يستحق جواب. يبقى ما تظلمش المشايخ تقول ما بيردوش على السؤال ما بيجاوبوش، لا، هتلاقي هذا السائل عامل حاجه قبل كده، فلذلك لا يستحق جوابا طالما انه جاي يجادل. لكن الذي يسال عن المساله وايه الدليل، والله المساله جوابها كذا دليلها كذا، انتهت المسألة على ذلك. يقول الإمام ابن عطية المفسر، يقول أجمعت الأمة على إبطال التقليد في العقائد، في مسائل العقيدة، الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالرسل، الإيمان باليوم الآخر، أن تقليد بقلد فلان اللي يقوله، لا، أنا بسمع لفلان اللي بيقول لي الدليل من الكتاب والدليل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، هو حيجيب في منين أمور العقيدة من دماغه؟ ما فيش فيها مجال للاجتهاد في العقيدة، مجالها الكتاب والاتباع والقبول. يبقى هنا مش هيجي إنسان يتكلم عن اليوم الآخر، عن الجنة والنار، عن اللي في الجنة وعن اللي في النار، عن الحساب، بدماغه ما فيش اجتهاد في هذا الشيء. ولكن حيقول لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل في كتابه كذا، وفسره النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، يبقى أمور العقائد لابد من الاتباع، ما فيش فيها اسمها أقل له فلان بيقول كذا وزي ما قال أقول أنت أقول أنا، حتى لا نكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أو يكذب الإنسان على الله سبحانه تبارك وتعالى. مرلو يقول العلماء أنه ظهر التقليد وظهر أمر أن الإنسان يعقد العقيدة. العقيدة سهلة جدا جدا، أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم مسائل العقيدة منتهى البساطة، الله في السماء، هتلاقي في القرآن آيات كثيرة جدا تدل على هذا الشيء. ما وقفش الصحابة يقول اشرح لنا ازاي في السماء، ما تشاهدش. أما قال لهم ارفعوا أيديكم في الدعاء، رفعوا أيديهم في الدعاء الله في السماء. كل إنسان في فطرته ما يجعله يتودأ أن الله في السماء. وقت ما عمرك شفت حد إنسان عامل إيده كده بس أنه يدعو عامل إيده ناحية، لا لا، كل يرفع يديه إلى السماء. فطرة الإنسان تدعوه لذلك أن يرفع يديه إلى ربه سبحانه وتبارك وتعالى. فحين يخبرنا الله عز وجل أأمنتم من في السماء، صدقنا. ما يجيش إنسان يقول كيف، لا، مش مجال للكيف. الكيف هذا مكان العقل اللي نقدر إني أتخيل، أما الله سبحانه لا، ما فيش مجال للعقل إني أتخيل. تخيل الإنسان مبنى على ما يحسه، حواس الإنسان تدل على كذا. لما نقول هذا شيء بارد، أنا أتخيل بارد ليه؟ لأن جسيت التلج قبل كده، يبقى هو زي هذا الشيء، يبقى في حاجة أنا شفتها قبل ذلك، حاجة أنا حسيتها، أنا سمعتها تدلني على هذا الشيء. أما الله سبحانه ليس كمثله شيء، حتى نكيف نقول مثل كذا، حاشا له سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى إذا أخبرنا بشيء آمنا بما قال لنا الله عز وجل في كتابه وما قاله النبي صلوات الله وسلامه عليه. العقيدة الصافية السهلة اللي ما فيهاش جدل، اللي ما فيهاش قالوا قلنا وقالوا كذا، وإذا قالوا كذا ردينا عليهم بكذا. خاض فيها البعض من الناس حتى عقدوها وضيقوا على الناس ما كان أمرا واسعا. أول ما دخل هذا التعقيد في العقيدة كان بعد سنة 200 هجرية، بعد أحد الناس على عقيدة صالحة صافية، لغاية ما فتحت البلدان وبدأت تظهر الفتن. فتحوا بلاد الفرس، فتحوا بلاد الروم، اختلطوا مع الرومان، اختلطوا مع اليونان، وبدأ البعض منهم يترجم كتب هؤلاء ويسمون هؤلاء الحكماء، يقول لك أخذنا الحكمة من اليونان. اليونان كان أول ما حصلت هذه الفتنة في زمن المأمون، الخليفة المأمون العباسي، هذا فتح للناس هذا المجال الصعب ومجال بعيد عن الدين. إن اتعلموا روحوا يتعلموا كلام أهل الكتاب، يتعلموا كلام اليونان كده ويسموها الحكمة، وبدوا يترجموا هذه الكتب، كتب معقدة، كتب صعبة، وكتب ليست من دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. إذا كانت التوراة اللي ترجمها اليهود ترجموا بعض الحكم والمواعظ لعمر، نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال ما هذا يا ابن الخطاب؟ قال يا رسول الله بعض المواعظ كتبتها لي اليهود. قال والذي نفسي بيده، لو كان موسى اللي نزل عليه التوراة هذا عليه الصلاة والسلام، لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. هل أنتم متهوكون؟ هتتهوكوا وتبعدوا عن الدين وتأخذوا بطريق آخر؟ امتنع عمر رضي الله تعالى عنه عن ذلك. ولكن جاء هؤلاء وبدوا يترجموا كتب هؤلاء، يسمونا كتب الأوائل وعلوم الأوائل وعلوم الحكم وعلوم مش عارف إيه، لغاية مع أدوا دخلوا المنطق والفلسفة مش عارف إيه أشياء، وبعدين دخلوها في العقيدة وبدوا يتكلمون في العقيدة بعد ما كان اسمها علم العقيدة اسمها علم الكلام، علم الكلام الجدل، علم الجدل. فدخل فيها أناس زي إمام الحرمين الجويني وخاض فيها، وفقيه عظيم جدا، خاض وتكلم وقالوا وقلنا وقالوا وقلنا، وفي آخر حياته يقوم يقول يا ريتني ما قريت هذه الكلام، يا ريتني ما قلت، أنا أموت على دين العجائز. العجائز دم عجوز، والعجوز المرأة الكبيرة في السن، العجوز يطلق على المرأة ليس على الرجل، الرجل يقول شيخ، العجوز. والعادة في المرأة العجوز ان بتبقى طيبة وعلى نيتها وتبقى ما ملهاش لا في جدل ولا في كذا، اما تبقى كبيرة في السن يقول لك انا زي أولا. المرأة العجوز هذه لما تكلم ربنا يقول ربنا في السماء يا رب، تبقى غلبانة ومتضرعة انا زيها هي عقيدة مثلها. هو اللي يقول نهاية اقدام العقول عقاله وغاية سعي العالمين ضلاله، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. هذه اللي احنا خدنا، اللي خدنانا قالوا كذا قلنا كذا، قالوا كذا قلنا كذا، بقت العقيدة. فبقى اللي يدرس العقيدة بهذه الصورة حسنا صعبة، صعبة هذه العقيدة. فرق أن تدرس العقيدة بطريقة الكتاب والسنة لحلم سهل بسيط جميل، لما تدرسه بهذه الطريقة بيقولوا ايه ولو كان كذا يكون ايه، امور عقلية وامور بعدوا عن نقل الكتاب والسنة الى اشياء بالعقول ما انزل الله بها من سلطان. فلذلك قالوا ولما هؤلاء ادخلوا علم الكلام من كلام اليونان وغيرهم في الدين، بدأ بعض علماء الدين انه يردوا على هذا الشيء، عشان يرد عليها لازم هيتعلم هذه الأشياء. فتعلم بعض علماء المسلمين
هذه الأشياء من أجل أن يردوا عليها. فتعلمها إمام زي إمام الغزالي رحمه الله، زي إمام الحرمين الجويني، زي فلان، زي البعض منهم دون في الآخر عرفوا أنهم أخطأوا رجعوا. الإمام الغزالي بعد ما خاط قالوا أنه ابتلع علوم الأقدمين. إمام الغزالي رحمة الله بلع، حصل كل هذه العلوم، حصلها وجاء يتقيأها فما استطاع، ما عرفش يخرجها. والآخر في آخر حياته رحمة الله عليه بدأ أنه هو ينتبه يبعد عن هذه الشيء، وألف كتاب سماه تهافت الفلاسفة، فرد عليهم. جاء واحد من المسلمين اللي درسوا هذا الشيء وأعجبتهم، راح ردد على الغزالي بكتاب يقول تهافت التهافت، لا كلام غلط، لأن أشرب قلبه حب علم الكلام، علم يضيع الإنسان. إذا وصل به البعض من الناس للكلام السخيف في أمور العقيدة، يصلي الحلولية ويتكلم عن أن الله في كل حاجة وهو يحل في كل شيء وأنه يكون كذا، مين جاب هذا؟ مين قال هذا الكلام؟ ما جاء من لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الباطل الذي أخذوه من هؤلاء إذا بهم يحاولوا أن يلبسوا ثوب دين الإسلام فيتكلمون بذلك. لذلك البعض من علماء المسلمين تكلموا في ذلك بمثل كلامهم، مش معناه أن العقيدة مثل هذا الشيء. لما تلاقي في كلام شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه كلاما صعبا جدا في هذه الأشياء، ويتكلم في الرد على علماء المنطق وعلماء بنفس طريقته، مش معناه أنه صح، مش معناه أنه هو درس العقيدة كلها، لكن ابن تيمية معذور عشان يرد عليهم ما يبطلوش دين الإسلام، فرد عليهم بطريقتهم فغلبهم. لكن عشان أدرس العقيدة، أدرس العقيدة بطريقة ابن تيمية اللي كان ابن تيمية كان يرد على هؤلاء رحمة الله عليه. احنا مش بنرد، احنا بنتعلم. فالإنسان حين يتعلم العقيدة لا يحتاج لعلم الجدل والعلم المنطق وعلم الفلسفة والكلام الكثير اللي يضيع عليه وقته وعمره ودينه، ويمكن يجي في يوم لما يعرفش يرجع عن هذا الشيء. وبعض الناس يعجبهم الحاجات الصعبة فيحب يدرسها لأنها صعبة، وعلشان يظهر كده أنه متميز عن الناس فيدخل فيها الغرور والافتخار بالشيء الذي لا ينبغي الإنسان أن يفتخر. لا يفتخر الإنسان بالعلم، العلم يدفع الإنسان للتواضع ليس الافتخار على خلق الله. لذلك يقول لنا العلماء إن علماء أو من تكلم بعلم الكلام إما إنه بيرد على هؤلاء إذا بالكتاب والسنة وبأشياء من العقل بطريقتهم، يا إما إنه بيعلم المسلمين، يعلم المسلمين يبتعد عن هذا العلم الجدلي ويعلم العقيدة الصافية التي جاء بها النبي صلوات الله وسلامه عليه. طيب، هنا ربنا سبحانه وتبارك وتعالى ذكر لنا أن الكفار إذا قيل لهم اتبعوا خذوا من كتاب الله، خذوا سنة، سيروا وراء النبي صلى الله عليه وسلم إن جاءكم الوحي، قل لا إحنا وراء الآباء، هذا تقليدهم للآباء. مثلهم هؤلاء الكفار كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. مثل الذين كفروا، يذكر الله عز وجل مثل هؤلاء مع من يدعوهم إلى الله سبحانه، أو مثلهم مع آلهتهم التي يدعونها من دون الله سبحانه وتبارك وتعالى. هنا العلماء يذكرون معاني في هذا الشيء. أجمل هذه المعاني أن مثل الكفار هنا التمثيل، الكفار في عبادتهم لهؤلاء الأوثان، ويجي النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم وينادي عليهم، فإذا هم كالبهائم لا يسمعون ولا يلتفتون للنبي صلى الله عليه وسلم. فكأنه هنا في محذوف، يقولون العلماء يقدر محذوف هنا ومثل داعي الذين كفروا، ومثل الداعي يعني مثل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدعو هؤلاء الكفار إلى الله وإلى دين الله سبحانه. المثال النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم وينادي عليهم تعالوا، هم لا يستجيبون وينفرون من النبي صلى الله عليه وسلم، زيهم زي بهيمة الأنعام. التشبيه لهؤلاء الكفار حين يدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم فينفرون عنه لأنهم كبهيمة الأنعام. الصورة اللي يقول لنا هم زيها صورة راعي ينعق يعني ينادي، ينعق بمعنى يرفع صوته وينادي، وغالبا ما يكون في صاحب الغنم يقول نعق بغنمه ينعقه يعني نادى على غنم صوت لهم علشان الغنم تيجي. طيب الغنم يمكن شافت هذا والتفتت إليه لكن فهمت هو بيقول إيه، مهما يقول للغنم تعالوا روحوا هما سمعوا صوت عالي فعرفوا الراعي بتاعهم راحوا عليه، لكن فهموا إيه يقول زي ما يقول. تلاقي إنسان بيسوق حصان سوق حمار وبعدين هو بيسوقه امشي هكذا امشي هكذا، الحمار يفهم هذا ولا يفهم هذا، هذا اللي بيقول عمال تعب نفسه عمال بيقول، الحمار سمع صوت عالي فبيمشي الصوت العالي اللي مقلوه. كذلك هؤلاء كالبهائم الكفار يسمعون من يناديهم فلا يلتفتون للنبي صلى الله عليه وسلم. انت بتقول نصلي لله ونصوم لله ونعمل لله، احنا في اللي احنا فيه لا يريدون ان يفهموا. فمثلهم كهذه الانعام التي تسمع صوت صاحبها فلا تفهم منه شيئا، غايته انه بينادي عليهم فقط، اما ان هو عايز ايه بيقول ايه هم لا يفهمون. فيقول ومثل الذين كفروا كهذا المثل، مثلهم مع داعيهم الذي يدعوهم هو النبي صلى الله عليه وسلم كمثل الأنعام والأغنام مع داعيهم وهو الراعي، الراعي يدعوهم ويكلمهم وهم مش فاهمين حاجة منه سمعين صوت فقط. كذلك هؤلاء الكفار يسمعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هم هل الكفار لا يفهمون ما يقوله صلى الله عليه وسلم؟ ما هم يفهمون بلغة التوحيد. فردوا عليه أجعل الآلهة إلها واحد إن هذا شيء عجاب، كونه بيتعدد معنا فاهم مستوعب اللي بيقوله. النتيجة واحدة، إن بهيمة الأنعام لم تعمل شيئا وهم كذلك سمعوا التوحيد مع ذلك ما التفتوش. فلما نقول فلان سمع النصيحة نقول طب هل عمل بها؟ لا لم يعمل، كأنه لم يسمع، كأنه لم يسمعها. إذا هؤلاء الكفار سمعوا نداء النبي صلى الله عليه وسلم، سمعوا منه تعالوا إلى دين الله، سمعوا ومع ذلك لم يستجيبوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مثالهم كما ذكر الله صم بكم عمي. صم انصلخت آذانهم لا يسمعون، إذا هو يسمع فلا يفهم لأنه لا يريد أن يفهم من النبي صلى الله عليه وسلم، لم يستمع للنبي صلى الله عليه وسلم يقول استماع مصغي ومنصت ومتفهم ومتدبر، لا إنه مجرد سامع بس قلت إيه واحد ما خلص خلص انتهى، لا يستجيبون له. فهم صم صم لأنهم لا ينفذون ما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم. عمي مع أن الأعين موجودة وشايفين النبي صلى الله عليه وسلم وشايفين الآيات لكن لم يستجيب. لما إنسان يرى أمامه الآيات والإنسان خذ بالك في بير حتوقع فيه، وقع تقع في هذا البير، قال حاضر 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 وهو ماشي وحط رجله في البير ويقع فيه. هؤلاء يقال لهم اوعوا النار، انك تدخل في النار بشركة بالله، ومع ذلك لا يستجيبون للنبي صلى الله عليه وسلم ويمشوا في كفرهم. إبه هؤلاء وإن سمعوا ولكنهم صم، وإن نظروا ولكنهم عمي، وإن أرادوا أن يتفهموا لكن لم يستجيبوا فلا عقل عندهم. العقلاء هم الذين يستجيبون يستمعون فيستجيبون، إبه هم صم بكم عم لا يستجيبون. يقول لنا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. ينعق بما يعني بالذي لا يسمع، ينعق يعني ينادي على هذا المعنى الذي ذكرناه. إذا مثلهم كمثل الذي ينعق على ينادي على الذي لا يسمع ولم يستجب له. إذا الكفار يناديهم النبي صلى الله عليه وسلم هم لا يلتفتون إليه زي الأنعام حين ينادي عليها صاحبها أو حين يحدثها بالشيء لا تفهم منه شيئا وإن سمعت صوته. فهؤلاء كذلك هي مثلهم كمثل الذي ينعق بما لا يسمع يعني ينادي ويصوت على الذي لا يسمع إلا دعاء ونداء، يعني سمع صوت بيدعو صوت بنادي ولكنه لا يستجيب لهذا الصوت. فهذا معنى من المعاني فيها لها معنى أخرى نرجوها الغد إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.